ومن يؤمن فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا أيها الإخوة الكرام في مبحث النبوة، وكان آخر ما تحدثنا فيه في الحلقة الماضية عن الدليل الذي يمكن أن نسميه دليل الواقع أو دليل التاريخ كما يسمى أحيانا. دليل الواقع أو دليل التاريخ معناه أن نستدل بواقع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على أنه نبي من عند الله، وموجب ذلك الواقع أن الله سبحانه وتعالى قد نصره وأيده وأظهره على جميع أعدائه ورفع ذكره ورفع اسمه ورفع أولياءه وأتباعه صلى الله عليه وسلم، وأطبع لهم أمم الأرض فأخذوا أموالهم وسبوا نساءهم واسترقوهم عبيدا لهم. كل ذلك والله سبحانه وتعالى ينصره ويؤيده. وما علم أن أحدا قام وعاداه صلى الله عليه وسلم أو عاد دينه إلا ثبته الله وأخزاه الله وأذله الله في كل زمان ومكان. فهذا دليل عظيم يشهد بصدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه لو لم يكن الأمر كذلك، لو كان مدعيا مفتريا كما يزعم المفترون قاتلهم الله عن هذا الرسول، لكان لم يقره الله سبحانه وتعالى على أن يفتري عليه أنه أوحى إليه، وأن يفتري باسمه هذا القرآن، وأن يفتري باسم هذه الأحكام بالحلال والحرام، وأن يسلطه على أتباع الأديان فيقتلهم ويأسرهم ويسبيهم. كل هذه الأمور لا يمكن أن تقع، فمن قال إنها يمكن أن تقع من غير رسول يوحى إليه من الله فهذا ليس طاعنا في هذا النبي فقط، بل هو طاعن في الله سبحانه وتعالى وفي حكمة الله وفي عدل الله سبحانه وتعالى، وأنه يؤيد الكاذبين المفترين عليه، يؤيدهم وينصرهم ويجعل الغلبة والعاقبة لهم في كل ميدان وفي كل معركة، وهم يخربون عليه ليل النهار ويحاربون أولياءه ويستدلون عباده ويظلمون الناس بهذا الكلام. هذا لا يمكن أن يقول به إلا إنسان لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان، ولا يصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه، ولا يقدر الله تعالى حق قدره. أما من كان يعرف صفات الله عز وجل وحكمته وعدله ورحمته فإنه يعلم أنه إنما فعل به ذلك لأنه نبي من عنده، فهو قادر سبحانه وتعالى على أن يقضي على كل مفترق. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بجانب ثم نزعنا من الوحيد. ما هو مشكلة أي إنسان يتقول على الله، الله قادر عليه سبحانه وتعالى. وقال في الآية الأخرى ليس إلا يحكم على قلبك، فإذا حكم على قلبك لن يعد يتكلم بأي كلام ولا ينطق بأي نطق وانتهى الأمر، أو يهلكك كما أهلك مسيلمة وأهلك الأسود العنسي في اليمن وأهلك كثيرا من الكذابين والكذابين وأظهر كذبهم ومخازيهم على العالمين. إذا هذا دليل كبير وعظيم جدا نسميه دليل الواقع أو الدليل التاريخي. وكل من أنكر ذلك من اليهود والنصارى خاصة فإنه مطالب أو فإنه يلزم منه أن ينكر نبوة موسى ونبوة عيسى عليه السلام، لأنه لم يمكن الله عز وجل لموسى ولا لعيسى عليه السلام، لم يعطهما من التمكين والظفر والتعيين وجلوع الرسالة ورفعة الذكر مثل ما أقال محمد صلى الله عليه وسلم. فمن طعن في نبوته نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فهو من باب أولى طاعن ومكذب لنبوة المسيح وموسى عليه السلام. ومن كان وهكذا حال أهل الكتاب، من كان مؤمنا بأن عيسى نبي وأن موسى نبي، فالأولى به والأجل أن يؤمن بأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي إدمان آية أوتيها موسى وعيسى إلا وأوتي محمد صلى الله عليه وسلم أضعافها، ولا سيما ما حصل له من الظهور والغلبة والتنكيل ومحو الشرك وإبادة الإلحاد ومحو الضلالات وقمع الظلم والفساد وإقامة العدل وإعطاء الإنسان حريته الحقيقية وإنسانيته الحقيقية على مستوى عام لم يشهد له التاريخ من قبل مثيلا ولن يشهد له من بعد إلا بمن يقتدي به صلى الله عليه وسلم ويسير على نهايته. بعد ذلك انتقل الشيخ رحمه الله في آخر هذا المبحث إلى مسألة الفرق بين النبي وبين الرسول.
وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، وأحسنها أن من نفعه الله بقدر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل، فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها.
هذا الموضوع ليس لا أهمية كبرى، الفرق بين النبي وبين الرسول بالنسبة لمن يؤمن بالله سبحانه وتعالى وكتبه وملائكته ورسله، ويؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يوحي إلى من يصطفي من عباده بهذا الوحي فيكون نبيا أو رسولا، يسمى نبيا ورسولا أو يسمى نبيا أو يسمى رسولا. ليست المسألة ذات الأهمية أن نقول ما الفرق بين الرسول وبين النبي، لكن ينبغي أن نعلمها، أن نعلمها لا سيما وقد تكلم فيها بعض العلماء أو كثير منهم. فمن العلماء من قال لا فرق بين النبي والرسول، النبي رسول والرسول نبي بإطلاق. ومنهم من قال لا بل هنالك فرق، ثم لما جاءوا عند التفريق اختلفوا. فالشارح هنا رحمه الله تعالى ذكر هذا الفرق بين النبي وبين الرسول، وهو أن من أوحى إليه الله سبحانه وتعالى بشيء أمر بتبليغه إلى غيره فهو رسول، وإن لم يؤمر بتبليغه فهو نبي. هذا كلام الشارح رحمه الله، وهذا الكلام مما هو خلاف الصواب، هذا كلام مرجوح في هذا الشرح على عظمته وعلى نفاسته، فيه مواضع الشارح رحمه الله تعالى أخذ فيها هذا الرأي المرجوح من أقوال العلماء وترك القول الراجح، وهذا الموضع منها. لأنه ممكن أن يقال كيف يكون، كيف يوحي الله سبحانه وتعالى إلى أحد شيء ولا يؤمر بتبليغه، ما الفائدة إذا؟ هذا من ناحية النظر. من الناحية الأخرى وردت أحاديث وردت آيات تدل على أن النبي يبلغ، ومن الحديث الذي تعرفونه حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. فهذا سماه نبي، ومع ذلك فهو معه أتباع ودعا هؤلاء الأتباع. إذن جملة القول أو خلاصة القول أن هذا ليس الرأي الراجح، الرأي الراجح في هذه المسألة أن الرسول هو من أرسله الله سبحانه وتعالى بشرع إلى قوم كافرين، إلى قوم كافرين ومكذبين، فقد جاء بشرع جديد إلى قوم كافرين ومكذبين. ولهذا لم تأتي كلمة الرسالة في القرآن أو الرسل، لم تأتي كلمة التكذيب إلا لتكذيب الرسل، لتكذيب الرسل، لأنهم يرسلون إلى قوم كافرين فيكذبونهم، يكذبهم أقوامهم. فمن هنا نعلم الفرق، البلاغ، الرسول يبلغ والنبي يبلغ،
لكن الرسول يأتي بشرع جديد إلى قوم كافرين به ويقول بينه وبينهم التكذيب والرد حتى ينصره الله سبحانه وتعالى عليهم. وأما النبي فإنه يأتي مجددا في شريعة الرسول ويأتي في قوم مؤمنين برسول من قبل. يبعث النبي يوحى إليه ويبعث في قوم مبتدعين لشريعة الرسول السابق ليجددها ويصحح ما علق بها. ومثلهم لذلك مثل العلماء المجددين في هذه الأمة. فأنبياء بني إسرائيل مثلا، لما نقول أنبياء بني إسرائيل هم الذين كانوا وجدوا بعثهم الله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل يحكمون بالتوراة، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا والأحبار والربانيون والأحبار بما استحضروا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فكان النبيون والأحبار والربانيون يحكمون بالتوراة، والتوراة جاءت أنزلت على موسى، فموسى رسول عليه السلام وهارون عليه السلام رسول. لكن أنبياء بني إسرائيل هؤلاء أنبياء، يأتي الإنسان منهم إلى شريعة موسى عليه السلام بنفس شريعة موسى فيجددها ويدعو الناس إليها وإلى إقامتها، فهذا نبي يبلغ. نعم، مثل مثلا ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وكما تعلمون إلى آخر الآيات لما بعث الله سبحانه وتعالى لهم طالوت ملكا عليها. هذا نبي، نبي من أنبياء بني إسرائيل، اختلف باسمه لا يهمنا الاسم، المهم أن هذا النبي هو من بعد موسى وفي بني إسرائيل طلب منه قومه ملكا يقاتلون معه، فطلب ذلك من ربه، فأوحى الله تعالى إليه إني قد اخترت لهم طالوت ملكا عليهم. فإذا هناك وحي، هناك بلاغ، لكن هل هذا يسمى رسول؟ لا، هذا يسمى نبي، هذا نبي. وهكذا الأنبياء، فقلنا الأنبياء من أقرب ما يكون بالنسبة لتشبيههم في هذه الأمة العلماء المجددون. لكن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نزلت كاملة صادمة، فالعلماء يجددون ما كان من أمر الدين، يجددون شيئا جاء في الإسلام، جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيجددونه ويحيونه. أما أولئك فقد يأتون بأشياء من أمور التفصيل في بعض الحالات أو في بعض الحرام، أو يقودون هؤلاء الناس ببلاغ وحي من الله سبحانه وتعالى الذين هم أتباع نبيهم. إذن الرسول هو من جاء بشرع جديد إلى قوم كافرين، شرع إلى قوم كافرين غير ليس على هذا الشرع، يعني كفار وكذبوه. والنبي من جاء من بعث بشريعة نبي، بشريعة رسول قبله، بعث بشريعة رسول قبله ليجددها ويحيي معالمها. فهذا مأمور بالبلاغ الجديد المستعمل للقوم الكفار، وهذا مأمور بالبلاغ للمؤمنين الذين ينتمون إلى شريعة سابقة ولكنهم غيروا وبدلوا أو ضلوا وانحرفوا. والتفريق بين الأنبياء وبين الرسل صحيح وثابت بما يدل عليه حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وهو حديث طويل. سأل أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عن أمور كثيرة، ومن آخرها قال هل آدم، قالوا عن آدم هل كان نبيا؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم نعم نبي مكلم، نبي مكلم. فقال يا رسول الله كم عدة الرسل، كم عدد الرسل، كم عدد الأنبياء، كم عدد الأنبياء؟ قال صلى الله عليه وسلم 120,400. أيعني 124,000. فقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه كم الرسل منهم؟ قال صلى الله عليه وسلم 315 جما غفيرا. الحديث لو عدة روايات رواها الإمام أحمد في المسند وصححه كثير من العلماء هذا الحديث. فإذا الأنبياء 124,000 والرسل 315 أو 14. يقول بعض العلماء إن عدد الأنبياء كعدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعدد الرسل كعدد أصحاب بدر، مثل عدد أصحاب بدر. هنا مناسبة بين عدد الأنبياء وبين عدد الرسل من جهة، وبين عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، وبين عدد أصحاب بدر خاصة. فهؤلاء الرسل الذين هم من ضمن المئة وأربعة وعشرين ألف، هؤلاء الرسل هم الذين جاءوا وبعثوا إلى أمم كافة. ولهذا الذين خص الله تبارك وتعالى في القرآن خاصهم مع أقوالهم هم من الرسل. ولهذا مع أن آدم عليه السلام نبي كما جاء في هذا الحديث وفي غيره من الأدلة ما يدل على ذلك، بل في القرآن، مع ذلك في حديث الشفاعة الصحيح يقال لنوح عليه السلام وقل الناس يا نوح إنك أول الرسل. إذا آدم عليه السلام نبي ونوح رسول، نوح أول الرسل بمعنى أنه جاء إلى قوم كافرين، كما تعلمون أن الله تعالى بعث نوح عليه السلام بعد أن تحلى الناس عن التوحيد وارتكب إلى الشرك، وإني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فانسالتهم عن دينه وحرمت عليه ما أحللت له، كما جاء ذلك في حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه. فلما انسالتهم الشياطين بعد قرون قيل انها عشرة قرون كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، بعد عشرة قرون من ادم عليه السلام على التوحيد وقع الشرك في قوم نوح فاشركوا فجاء نوح عليه السلام. لكن الانبياء هم نوح موجودون ومنهم ادم، وقيل ان منهم ابليس عليه السلام وانه كان قبل نوح وهو نبي من عند الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على ان الشاهد ان الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القران مثل نوح ومثل هود ومثل صالح ومثل موسى، هؤلاء الرسل وسموا رسل لانهم واجهوا اقوامهم بدين جديد فكذبوا اقوامهم في ذلك. فهذا هو اوضح واجل الفروق بين النبي وبين الرسول. بقيه الكلام صحيح، الرسول اخص من النبي، نعم الرسول اخص من النبي يعني مختص بانه ياتي في هذه الامه، ولذلك عددهم اقل 300 وبضعة عشر جزء من 124 ألف، هم اخص منهم. لكن النبوه اهم من جهه نفسها، هذه اخص وهذه اعم، النبوة اعم من جهه الافراد، النبوة اعم من جهه الافراد، الانبياء اكثر عددا، الرسالة اخص من جهه نفسها لانها زياده، لانها نبوة وزياده على النبوة. هذا هو المعنى الراجح ان شاء الله، وهو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره من المحققين. فاذا كل رسول نبي، نعم كل رسول نبي، لكن هل كل نبي رسول؟ لا، من كان من بعثه الله سبحانه وتعالى إلى قومه على شريعة نبيه قبله وأوحى إليه وإن بلغه فلا يسمى رسولا على هذا الاصطلاح، وإنما هو نبي من الأنبياء. وإرسال الرسل
من آدمي عن الله على خلقه، وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
هذه
بقية
من الكلام الذي سبق إضافة، وهو أن من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على بني الإنسان أنه اصطفى منهم رسلا واوحى اليهم وانزل عليهم هذا النور المبين والدين الذي لا تطلب حياه البشر الا به في الدنيا والاخره. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين. هذه منه، هذه نعمه كبرى. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيه ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلو تخيلنا وتصورنا كيف يكون حال الأمم بدون الأنبياء، انظروا إلى مثال بسيط كيف يكون حال الأمة المسلمة إذا لم يوجد فيها دعاء ومجددون؟ كيف كانت حال جزيرة العرب قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ فلذلك فما بالكم بحال الإنسانية وحال العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أي مجتمع لا دعوة فيه ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، كيف يكون حاله من الشقاء والضلال والضياع والحيرة والظلم والجور والحشد؟ فكيف بالمجتمع الذي لا دين فيه ولم يبعث فيه رسول من عند الله سبحانه وتعالى؟ فلولا الأنبياء ما عرف الناس الحق من الباطل والخير من الشر، ولم يهتدوا إلى ربه سبحانه وتعالى، ولم يعرف طريق الجنة من طريق النار. فهذه نعمة كبرى، نعمة عظيمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على بني الإنسان فاضلة. ومن كان عابدا لله حق العبادة، من كان عبدا له سبحانه وتعالى معظما له يحضره حق قدره، فعليه أن يعلم عظم هذه المنة وأنها منة عظيمة نعمة الأنبياء. وليقتنع ليؤمن بهؤلاء الأنبياء، وليقتنع النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمنين قطعا، رحمة للمؤمنين، لأنه أخرجهم الله سبحانه وتعالى أخرجهم به من الكفر إلى الإيمان. لكن الآية قال إيه؟ رحمة للعالمين، ليس فقط للمؤمنين. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، بعثته صلى الله عليه وسلم، ليست رحمة للمؤمنين فقط، بل هي رحمة للعالمين أجمعين. وذكرنا في حلقة ماضية أمثلة من كون دعوته صلى الله عليه وسلم دينه رحمة للعالمين. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم والظلم تموج به الدنيا زوجا في كل مكان، لما نشر هذا الدين وهذا النور العظيم الذي يعطي الانسان كرامته وحريته الحقيقيه ويرد له انسانيته وتكريم الله سبحانه وتعالى له، تاثرت الامم جميعا بهذا الدين، حتى التي لم تدخل في الاسلام تبعتها رحمه الاسلام. الذين من اليهود والنصارى اعطوا العهد للذمه او دفعوا الجزيه امنوا وارتاحوا، فرحمهم الله عز وجل بهذا الدين وهم لم يسلموا. الأمم الأخرى التي لم تسلم رحمها الله سبحانه وتعالى بهذا الدين، فأصبحت تعلم قيمة الإنسان، تعلم شناعة الظلم وبشاعة الاستعباد والطاغوتية التي كانوا يعيشون فيها. ولهذا ذكرنا لكم على ما أعتقد أن أوروبا كانت أشد بلاد العالم بلدية. لما جاءت الحروب الصليبية وجاءوا وحاربوا المسلمين ورأوا كيف يعيش المسلمون مع أنهم كانوا في الحراس على ما كانوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، مع ذلك الأوروبيون من فرنسيين وألمان وإنجليز تعجبوا كيف يعيش الناس في هذا النعيم وهذا الراحة. علماؤهم يقولون قال الله قال رسول الله، وعلماؤنا يعني علماء النصارى يحتكرون للإنجيل ويفسرون كما يشاءون ويحجون ويحذرون كما يشاءون. الفار مرة يحرم الطلاق ومرة يبيح الطلاق، مرة يحرم الربا ومرة يبيح الربا. ألا يعني شرع هوى اتخذوا أحبابهم وربانهم أربابا بدون الله. فلما رأوا ذلك قامت في أوروبا حركة التي تسمى حركة الإصلاح الديني، مارتن لوثر وكالفن. الإصلاح الديني هذا قالوا لا وجود للصور والتماثيل. شطبوا جميع الصور والتماثيل التي كانت في الكنائس، وقالوا ما نقول الدين يعني التثليث الاب والابن والروح القدس، ما نقول هذه ثلاثة هذه، نقول اله واحد، يعني هم ما اسلموا لكن يحاولوا يقربوا من الاسلام. قالوا رجال الدين لا يحتكرون كل شيء، من حق كل انسان يقرا الكتاب المقدس ويعمل بما فيه، ما في رجال الدين، يعني مثل ما راوا حال المسلمين وهكذا. ويقول علماء التاريخ الاوروبيون ان حركه الاصلاح الديني احد اهم الاسباب والعوامل في نهضه اوروبا في خروجها من القرون الوسطى الى القرون الحديثه كما يسمونها، نهضه الخرافات والضلالات الشكيات. نعم وقعت بالالحاد، هذا صحيح، لكن ليس السبب انها خرجت من حق من الباطل، لا خرجت من الباطل ورفضت الحق وهو الإسلام، ووقعت في باطل يسلم منه وهو الإلحاد الذي تعيش فيه اليوم، وكان عليها أن تخرج من الباطل فتقع بالحق وهو دين الإسلام الذي لا حق سواه. الشاهد مثل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته رحمة للعالمين، بعثه صلى الله عليه وسلم ورسالته رحمة للعالمين أجمعين، وبإذن الله تعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سوف يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، وسوف ينزل عيسى عليه السلام فيقتل الخنزير ويقتل الصليب ولا ويرفع الجزية فلا يبقى على الأرض مشرك. فإذا في آخر الزمان تقوم خلافة على هذا النبوة ويدخل الناس جميعا في دين الإسلام ويتحقق أيضا كمال الرحمة للعالمين حيث لا يبقى على ظهر الأرض خارج عن هذا الزمان. يأتي هذا على أساس أن هذا الموضوع قد استكمل، وننتقل إلى فقرة أخرى مهمة.
قوله وأنه خاتم الأنبياء، قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل فقر أحسن بناؤه وترك منه موضع لبنة فضاق به القوم يرجمون من حسن بناؤه إلا موضع تلك اللبنة لا يعرفون سواها، فكنت أنا تدرس موضع تلك اللبنة ختم بها البنيان وختم بها الرسل، أخرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم إنني أسماء، أنا محمد وأنا محمد وأنا الباقي، يمحو الله بي الكفر وأنا الفاجر الذي يخشى الناس على قدمي، وأنا العاقل والعاقب الذي ليس بعده نبي. وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الحديث. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بشك ويعطيت جوامع الكريم ونصرت بالرعب وأحلت بي الغنائم وجعلت بي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون.
هذا الموضوع هذه الفقرة مهمة جدا على وضوحها ولله الحمد، وهي قوله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فلا نبي بعده. هذه واضحة لله الحمد عند المسلمين جميعا إلا من كفر وخرج من الإسلام، ولكن إيضاح الفرق المخالفة فيها وأسباب ضلالها هو المهم. هذه الأحاديث التي ذكرها الثالث رحمه الله وما كل من الدين بالضرورة علما قطعيا نجمع عليه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وهناك أحاديث أخرى غير الآية وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من خياركم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، غير هذه الآية وغير هذه الأحاديث أحاديث كثيرة وأدلة كثيرة كل هذا دل على أصل قطعي مجمع عليه بين المسلمين وهو أنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. وسبق الحديث هذه ليس مما يفهم عليكم، الحديث الأول مثال يذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن مثله ومثل الأنبياء من قبله على رواية البخاري يقول كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يصفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة، قال فقل اللبنة وأنا خاتم النبيين. فكانت اللبنة توضح أن البناء قد اكتمل إلا موضع لبنة، فجاء فالنبي صلى الله عليه وسلم كان على هذه اللبنة فكان الناس يصفون يقولون ما حسن هذا البناء لو وضعت هلا وضعت هذه اللبنة، كما كان يقول ذلك الأحبار والرهبان الموحدون كانوا يقولون ما يعرف نبي آخر الزمان، كانوا يقولون نبي آخر الزمان أي الذي ليس بعده نبي، فوعد صلى الله عليه وسلم وكان هو نبي آخر الزمان. والحديث الآخر في أسمائه صلى الله عليه وسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنني أسماء أنا محمد واضح وأنا أحمد واضح وأنا الناحي يمحو الله به الكفر، النبي صلى الله عليه وسلم فكر معنى قوله الماعز يرجو الله به الكفر وقد نحى به الكفر ولله الحمد والمنه. وعن الحافظ وصح ذلك قال الذي يكفر الناس على قدمه فهو صلى الله عليه وسلم هو الذي يدفع يوم القيامه.
أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف
العاقل هو آخر شيء عاقله العاقل يكون نبي صلى الله عليه وسلم العاقل الذي ليس بعده نبي. الحديث الآخر يقول الشارع وفي صحيح مسلم عن ثوبان هذه الرواية أيضا في صحيح مسلم كما نقل إلى ذلك الشيخ الأرماؤوس والعقل الشيخ الأرماؤوس من بهوات قال هو نعم صحيح مسلم من الحديث ثوبان الذي صحيح مسلم إن الله سوى لي الأرض ونقول قومتي تبلغ ما في يدي منها واعطيتها من بين الاسود والاجلب الى اخر شيء ثوبان المعروف ليس فيه هذه الزياده والا هذه الزياده ليس في مثل الامام احمد وفي بعض الصور يقول في اخره وانه سيقول بامتي 30 حتى يقول كلهم يزعم انه نبي وانا اخر النبيين كان فيها بعد. هذا الحديث قد استدلوا به على ان الذين يدعون النبوه هم عددهم 30. طيب كيف نفهم هذا الحديث؟ هل الذي يدعي النبوه الى 30؟ لا، الذي جمعها عشان ادعى النبوه لكانوا غريبا. اذا كيف يكون هذا الحديث 30؟ اما ان يكون 30 هم اقرب واظهر من ادعى ذلك هذا وجه، واما ان يكون العدد للتكفير تكتير. وإما أن يكون الثلاثون هم الذين يدعون في أكبر في الفترة القريبة من بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن بعضهم ادعى وهو حي صلى الله عليه وسلم، بينما الكذاب والأسد الأنسي ادعى وهو حي صلى الله عليه وسلم، وفي جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ادعى أنه هو عدد قد يكون هو عدد صلى الله تعالى أعلم. المهم أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلم النبي ولا نبي بعد. وحديث الحديث الآخر الصحيح المعروف حديث الخمس التي يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقعها أحد قبله، وفي رواية أنها ست كهذه الرواية التي رواها الإمام مسلم. يقول أعطيت جوامع الكلمة. ما معنى أعطيت جوامع الكلمة؟ سبق معنا أن نماذج أخوان بعض الأشياء قلنا جوامع الكلمة هي العبارة القليلة الألفاظ القليلة الجامع المعاني الكبيرة قواعد عظيمة في أمور الدين مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا قرأ ولا قرأ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من عمل حسنا ليس عليه أمرنا فهو رب. أقوال ألفاظ موجزة لكنها تشمل أمورا عظيمة جدا تستدل بها في أبواب كبيرة، تستدل بها في مسائل تستخرج منها مسائل كبيرة جدا مع أنها ألفاظ موجزة. وكما مر معنا في حديث القدر لما كان عند القبر بعد الجنازة وأخبره أن الله سبحانه وتعالى يقول هذا أيضا مثال من أهل الجنة أو أهل النار. فلما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أفلا ندع العمل ونكتب على رسولك؟ قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر بما خلق له. بهذه العباره الموجبه انحلت كل الاشكالات التي تتعلق بالقدر. كيف قدر الله عليك؟ كيف اعمل؟ فاذا لم قدر عليك ان تسوي حزبه واحده اعملوا فكل ميسر بما خلق له. من كان من اهل النار يسر له عمل اهل النار والعياذ بالله، من كان من اهل الجنه فهو ميسر لعمل اهل الجنه. المهم في عبارات كثيره يقولها النبي صلى الله عليه وسلم موجبه ولكنها جامعة مانعة كافية. هذه جوامع الكلمة. ونصرت بالرعب. نصر صلى الله عليه وسلم بالرعب كما في رواية أخرى مسيرة شهر أو شهرين. كيف الرعب؟ إذا عقد النبي صلى الله عليه وسلم بواحد من الجيوش قذف الله تعالى في قلوب أعدائه الرعب قبل أن يحاربهم، ولقوا على مسيرة شهر منه صلى الله عليه وسلم. كما حدث أن قذف الله تعالى في قلوب الروم أرواح منه لما ذهب في غزوة تبوك فلم يكن كتاب، وإنما كانت فتنة إذ كان الله تعالى بها هذه الأمة فمحق المؤمنين وأطهر المنافقين فصفحها ما بدأ. فأحيلت هي الغنائم أيها الإخوان. كان الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتلوا عدوا لهم يجمعون الغنائم فيضعونها في مكان، هذه لله الغنائم لله، يجعلونها في مكان فتنزل نار من السماء فتحرقها، ومن قتل منها شيء يعاقب، من قتل شيء نفسه يعاقب. فجاء الحكم التقسيم في هذه الأمة وللنبي صلى الله عليه وسلم أن الغنائم حلال له صلى الله عليه وسلم ولأمته على القسمة المعروفة إن كانت شيئا وإن كانت غنائم. هذه قسمة قسمة مفصلة فأحلت له صلى الله عليه وسلم، وأصبح كل مقاتل من المقاتلين يأخذ ما كتب الله تعالى له وشرع من النصيب إن كان راجلا وإن كان فارسا. هذه من الخصائص صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يقبض الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل روحي. فكان صلى الله عليه وسلم يسترزق من ما يقضه من القنائم التي احلها الله تبارك وتعالى لتجارة الكفار. يقول: وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. هذه نعمه عظيمه. كانت الامم قبلنا وما يزالون الى اليوم بقاياهم لا يصلون الا بالبيعه في الكنائس في المعارف، لكن هذا الدين رحمه العالمين ودين عام للعالمين وعام لجميع الازمان ما تقوم الساعه. الله سبحانه وتعالى خفف عن هذه الامه، فحيثما كما قال في الايه الاخرى: فحيثما ادرك في الصلاه احدا من امتي فعنده ماءه ومسجده وطهره. عندك الارض ما في ماء ولا في مسجد، بسم الله تتيمم وتكبر وتصلي، ليس هناك تخفيف مثل هذا ولم يكن باي مله من الاسلام تخفيف من الله عز وجل. ودليل من أدلة كثيرة على أن هذا الدين رحمة للعالمين وأنه دين العالم وأنه دين الإنسانية جمعاء، فلا تتعصب أمور الحياة ولا تتوقف في أي مكان كنت بحول الخلق، تتيمم وتصلي في أي مكان، لا يفترق المسجد ولا يفترق الماء إلا إذا كان موجودا فيجب أن تتوقف، وإذا كان المسجد أيضا موجودا فيجب عليك صلاة الجماعة كما هو معروف لديك من أحكام صلاة الجماعة. وأرسلت إلى الخلق كافة، وإنما كان النبي يبعث إلى قومه خاصة كما وضحت ذلك الرواية الأخرى. فكان الأنبياء يبعثون إلى أقوامهم أن أنت قومه، موسى أن تبعث إلى قومه إلى فرعون خاصة إلى بني إسرائيل يخرجهم من قارة فرعون، ونوح وهود وصالح وشعيب، ولكن محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله أجمعين بعث إلى الخلق عامة فدعوته الى التقاليد الانس والجن. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا كان من اهل النار، من اهل النار مجرد انه صنع بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، لان دعوته عامه لجميع العالم. وقل لما فيها النبيون، هذه الثالثه التي كانت في هذه الروايه، قل لما فيها النبيون. وهذا هو موضوع الأصل في درسنا الليلة، موضوع ختم النبوة. وقلنا إنها عقيدة قطعية ولله الحمد عند جميع المسلمين، ولكن أعداء الإسلام لن يخالفوا في هذه القضية بوضوح في أول الأمر يا إخوان. ما جاءوا قالوا: لا، ليس محمد أخر الأنبياء بوضوح، وإنما أخذوا يتحايلون على الوحي. وأول من أظهر ذلك هم الرافضة أصبحهم الله، الذين كما سبق قلنا أكثرهم عبد الله بن سبا اليهودي. فإنهم أخذوا يتحايلون على الوحي فيقولون: إن عليا رضي الله تعالى عنه، إن عليا كان إله أو إنه يوحى إليه وأنه يستحق، وأن البرق صوته أو سيفه، وأن الرعد صوته، هكذا قال عبد الله بن سبا وعلم اليهود. وتطور الامر به، علم الرافضة كانوا يسمون الحسبيه، تطور الامر بهم الى ان قالوا: ان الائمه يعلمون ما كان وما سيكون، والائمه يعرفون الغيب، الائمه يقرؤون الله المحفوظ. فالمشاهد أن كل ما يأتي بدعة تنتقص مسألة الوحي. فهم لا يقولون في صراحة أن الإمام فلان رسول، لكن كلامهم كيف يقبل الله المحفوظ ويعلم الغيب، وأنه يقلم يوحى ونفسه كما يقولون يذهبون أنه مهم الحسين رضي الله تعالى عنه. يقول الراهبة إنه قد أوحي إليه أنك تنزل في كربلاء، ولهذا ماشي في الطريق يسأل يسأل عن قرية حتى قال هذه كربلاء لأنه نزل فيها، فقالوا هذا من الله. وهكذا يقولون في الأئمة. انتشر بين هؤلاء انتشر بينهم الاعتقاد بأن الوحي ممكن أن يكون ممكن أن يتم، لكن يجب أن يصرح أولهم بأنه رسول. وصرح بعضهم بذلك مثل الغرابية والغرابية بعض الطرق الخلفية كافرة حتى عند الشيعة. تطور الأمر إلى أن ظهرت الباطنية، والباطنية ظهرت في أول القرن الثالث سنة 205 أو 210 أو حوالي ذلك، ليس هناك دقة بالضبط. ظهرت الحركة الباطنية ودخلت الباطنية من مدخل الشيعة، دخلت من الشيعة، فكانوا يظهرون الرأس ويبطلون الكفر المحض كما قال العلماء، يبطلون ما راى الشيعه ويبطلون الكفر، فيقولون للانسان تعالى يعلمونه دين الظاهره اول مره، يقولون له ان جميع الصحابه ابتدوا عن الاسلام الا اربعه فقط، علي وعمار والمقداد وسلمان، ويكفرون بقيه الصحابه ويقولون اي روايه جاءت عنهم من القران او من السنه لا تصدق بها على الاطلاق. فيدخل في دينه. بعد فترة يقولون له على تفرج الحجه، يقولون له حتى هؤلاء الأربعة مثل باقي الصحابة فيخرج من الإسلام بالكلية، ويلقنونه الأصول الفلسفية التي كتبوها، التي أول ما يبدأوها يسمونها رسائل إخوان الفقر وكفاء الوطن. هذه رسائل فلسفية عقائد فلسفية من كلام اليونان وعن ذلك الحادثة لا تؤمن بأي دين على الإطلاق. يدخلون معهم في هذه الطريقة. فلما دخلت الباطنية قالوا وجاهروا لأن النبوة والوحي ليس كما يزعم المسلمون وكما يزعم الأنبياء وجميع أشجاع الأنبياء في الدنيا أن الله عز وجل يرسل الرسول فيوحي إلى الرسول الإنسي بواسطة الرسول الملكي. قالوا لا، الله عز وجل عنده عند الباطنية هؤلاء هو مجرد عقل كلي أو العلة الأولى كما قد سبق مع الإباحة في المجال، ويكون العقل الكلي يفيض منه العلم على العقول الجسدية، وهذا يسمى وعي. هذا الوعي عند الباطنية، فيض من العقل الكلي إلى العقول الجسدية، ويقولون النبوة بالاكتشاف وبالاجتهاد وبالنظر والحاجة لله تعالى. فقالوا وهم خالفون لدين الإسلام استطاعوا أن يخرجوا بعض المسلمين من دينهم بهذه الطريقة لما فسروا الوحي بهذه الطريقة. استمر الأمر على ذلك، ظهر التابوت يدعون النبوة لكن لم يكن لهم شأن، لأن الأمة في قوة وفي تمام وفي إيمان، وهؤلاء الباطنية كفرهم المسلمون بالاتفاق، ولم يكن هناك أحد يدعي النبوة عن صدق مع نفسه إلا هو زنديق أو منافق يصنع الأمر المسلم الأمور الدنيا، بل كان كثير من يدعي النبوة مجرد هاجر ساخر، وتذكر حكاياته في أبواب الأدب السخرية كتب الأدب ونحو ذلك. لكن هذه المرة بدأت الأمور تتعمق أكثر، حتى ظهر من بقايا الباطنية الفرقة التي تسمى الأحمدية أو القادية. وهذه الفرقة ينبغي لنا أن نعرف شيئا من أصولها من مبادئها، لأن اليقين لنا ما هي الفرقة التي تدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاتم الأنبياء وألف في ذلك كتبا وجاءت بنبي تدعيه نبيا، فهي فرقة القادرية، فتسمى أحيانا الأحمدية نسبة إلى أحمد غلام مرزا القادياني الذي أسس هذه الفرقة، وهو من دلة من قال لها قاديان. قاديان بلدة في شمال باكستان في ولاية البنجاب. أحمد القادياني هذا كان أبوه عميلا للإنجليز في جيش الإنجليز مواجهة له، والإنجليز توسلوا في هذا البدء وبهذا الأخلاق أن يستخدموه لمآلهم ولأغراضهم. لو نظرنا إلى الفترة التي تنبأ فيها أحد القادمين لوجدنا أنها بعد ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وانتشار هذه الدعوة في أقطاع العالم الإسلامي ومنها الهند. فقامت دعوات جهادية في الهند متأثرة بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تحارب الإنجليز. ففكر الإنجليز قالوا لابد أن نبعث فتنة بين المسلمين مستغلين بذلك الجهد بوجود القارة الهندية اليوم. هذه الدعوة تنكر بها وتفسد على المسلمين دينهم. فجاءوا إلى هذا الفتح أحمد القادير. أحمد القادير تعلم اللغة الإنجليزية مبادئ بسيطة وتعلم قليلا اللغة العربية ورأى فيه الإنجليز أنه يمكن أن ينطق لتحقيق هذا الهدف. فأول ما بدأ الأمر كتب كتابا سماه البراهين الأحمدية يرد فيه على اليهود وعلى النصارى وعلى أعداء الإسلام. لاحظوا يا إخوان لو جاء الأول الأمر قال أنا الذي كذبوه الناس لكن كيف يبغى يتمكن؟ رد على اليهود وعلى النصارى وعلى أعداء الإسلام بكتاب براهين أحمدية. وجاء واحد من الأتباع هذا الكتاب تأييد البراهين الأحمدية طلعوا على أنهم من المدافعين عن الإسلام. بعد فترة أدعى أنه مجدد القرن. بعد فترة أدعى أنه المهدي. بعد فترة أدعى أنه المسيح. وبعد فترة أدعى أنه هو الوضوح وأنه رسول من عند الله. طيب لما مات ابن القاجاري بالسبق الأحداث لما مات ابن القاجاري عثر على آثاره جمعت آثاره جمعت كتبه وجد فيها رسالة بعث فيها أحمد القادياني إلى الحكومة الإنجليزية. هو بخط يقول فيها إنني قد كتبت في مسجد وتأييد الحكومة الإنجليزية وحث المسلمين في الهند على الولاء لها ما يعادل لو جمعا لعادل أكثر منع أكثر من 50 حجاما. هذه كتبه فقط لموالاة الإنجليز. وإنني قد دعوتهم في كل مكان إلى أن يتركوا الجهاد وأن يخفوا الولاء لهذه الدولة حفظها الله وحرسها الله إلى غير ذلك. إذا أحمد القادياني كان يتلقى الوحي من لندن. كان يتلقى من السياسة الإنجليزية التي كانت تهدف إلى قمع آثار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وآثار الجهاد الذي كان قائمًا عند المسلمين. وكان من أهم الشرائع التي جاء بها هذا المتنبي الدجال أنه قال أبطل الجهاد. هذا رسول يقول ما في جهاد؟ ما في جهاد عند الله. وكان ينتقل من بلد الى بلد ويؤلف الكتب ويقول ما في جهاد والحرب على حدودها بين المسلمين وبين الانجليز في الهند. فابطل الجهاد ثم ابطل كثيرا من المحرمات واخذ يشتغل من عند نفسه. وما يزال القادميون الى اليوم منتشرون في اوروبا وفي امريكا والان يقصون القاره الافريقيه مستغلين الجوع والحاجه وتؤيدهم دول الاستعمار الغربية لنشر هذه الضلالات ويسمون أنفسهم الأحمدية ويعتقدون أن أحمد القادياني نبي ولهم مكان ثم غضوة في باكستان ويقولون إن هذا هو الذي قال الله تعالى فيه وجعلنا ابن مريم وربه آية وأويناهما إلى ربة ذات قرار ومعين. أرض جداء ما فيها سبحان الله رأيتها يعني نفس على نهر الفنجان الأنهار هناك والأشجار الكبرى إلا هذا المكان الموحد يسموها ربة. أين القرار وأين المعين؟ لا يبالون بالكلب ولا يبالون بالدجل لأن المسألة فنون عمالة عمولة يقبضونها من أعداء الله من هناك وهم يتحركون ولديهم من يسمون الخلفاء. الآن الخليفة الثالث أو الرابع كل ما يموت واحد منهم يأتي خليفة من بعده ويجدد في الدين. ومن خطورة لبعضهم أنهم يترجمون القرآن إلى اللغة الإنجليزية يترجمون معانيه ويترجمون بعض الكتب الإسلامية ويوزعونها في أوروبا وأمريكا والناس هناك يشتاقون إلى شيء عن الإسلام ولا يجدون شيء إلا بلغتهم فيتلون الكتب القادسية فيدخلون في القادسية. وكم من المسلمين الغربيين يسلم ثم بعد فترة تنساله القادسية ويدخله في دينه. هذا هو يقول صفحة لكن الشاهد أن هذه الثقة يعني على خط من عرف عنه إنكار ختم النبوة. الفرقة الثانية هي فرقة البهائية. البهائية ظهرت في العراق في وسط الشيعة. ولذلك عن فرقة الفكر الشيعي الذي قلنا أنه يرفع العلم ويعظمه ويدعي أنه يوحى إليهم إلا يصرحون بأنه مسلم وأن هذا نبي ليس وليس محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء. ظهر البهاء في وسط هؤلاء. وكما أن أحمد القادياني كان يتلقى وحيه من الإنجليز فكان البهاء يتلقى وحيه من اليهود في هذه المرة. واليهود كما تعلمون مندسون في صفوف الشيعة منذ أن أسسوا دين التشيع إلى اليوم وهم مندسون. ولهذا يقولون إن الذي أسس البهائية ليس هو البهاء. أول أمر أسسه قال له أحمد الأحفاد. أصله كان يهوديا إنجليزيا سكن في إيران وانتسب إلى الأحزاب وأسس هذا الدين ثم جاء البهاء وأخذ. المهم البهائية أكثر كفرا من القادسية لأنها تنكر الإسلام كله تمسوه كله وتدعي أنه خرب ودجس وتنفي الشرائع جميعا وتنفي الفروق بين الأديان جميعا. ويقولون مثلا القادسيين يحجون مع المسلمين وهم طبعا كفار لكن اولئك ذهبوا الى عكا في فلسطين وما يسالون مقرهم وقاعدتهم في عكا البهائيه حتى تكون على مصر من اليهود ومن تاسيس دوله اليهود. يقول القبله الى عكا الى حيث يكون البهاء او خليفته وليس القبله الى الكعبه. الصلوات الغور المحرمات جميعا الكروه كل شيء دين الاسلام غيروه ومسخوه. وجاء هذا الكتاب سماه البيان وقال هذا كتاب ينطق القرآن وأن هذا في القرآن. قال علامة البيان البيان هو هذا الكتاب الذي جاء به وأن الكتاب آخر سماه كتاب الأقرش. المهم يحفظهم ضلالات كثيرة لا يهمنا أن نعرفها بالتفصيل لكن ينبغي لنا أن نعرف قدرا منها وأن نعرف أن كونه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء هذه حقيقة لا يخفى عليها الشك ومن شك فيها فقد كفر وخرج من دين الإسلام. ولكن القادسية والذهبية وأمثالها إنما نجحت وقالت أولا لأنها قامت في بلاد تتمكن فيها الإسماعيلية الباطنية والشيعة فأساس الضلال والخراب جاء من هنا. الشيء الثاني أنها قامت لتبرر وجود الاستعمار والاحتلال الكافر لبلاد المسلمين فهي لا تقوم على برهان العلمين ولا يهمها ان المسلمين يعرفون كذبها وكفرها. يهمها ان تختلف من الاطراف في افريقيا في اندونيسيا الذين يدخلون جبهه الاسلام من الاوروبيين والامريكان تاخذ هؤلاء الناس وتجتالهم وتحوشهم وتدخلهم في هذه الاديان الباطله وتلبس عليهم. ويهم الاعداء اعداء الله من يهود ونصارى واسماعيل يهمهم ان يثبتوا للمسلمين ان ما يدعونه من قول محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الانبياء والمرسلين هذا غير صحيح لانه قد ظهر القيام ظهر احد القادياني وظهر البهاء وظهر هؤلاء الكذابون الدجالون. هذه هي الاهداف التي يريد اعداء الاسلام التي يريد اعداء الاسلام ان يحققوها من هذه الدعاه. وإلا فهي ولله الحمد لا فرق لأن تقول شبهات. وقد رد علماء الإسلام في جميع البلاد حتى في باكستان حيث مدينة منشأ هذه الدعوات وفي إيران أيضا كفروا هاتين الفرقتين وأجمعوا عرفوا فيهما إلى الملة. ولذلك يجب أو ينبغي لنا خاصة من يذهب من الإخوان إلى بلاد أوروبا وأمريكا أن يعرف شيئا من حال هاتين الفرقتين ليحذر منها هنالك وأيضا في بلاد افريقيا الغربية لأن لهم هناك وجودا خطرة لهذين الفرقتين وتحاولان أن تستدل المسلمين من الإسلام إلى هذين الكفرين اللذين جاء بهم. هذا ما يتعلق بموضوع ختم النبوة والفرق التي خالفت فيه. الفقرة 31
قوله وإمام الأتقياء صلى الله عليه وسلم الإمام الذي يؤتمر به أن يقتدون به والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء.
نعم هو من الأتقياء صلى الله عليه وسلم. فالأتقياء هم الذين يتبعونه صلى الله عليه وسلم ويؤمنون به ويتمسكون بسنته. والتقوى كما تعلمون جميعا هي من الوقاية تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية. وقد ذكرها بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بأنها العمل بالتنزيه والخوف من الجليل سبحانه وتعالى والرضا بالقليل. العمل بالتنزيه أي العمل بالقرآن هذه التقوى. التقوى العمل بالتنزيه والخوف من الجليل فخاف من الله عز وجل في كل أمر تفعله والرضا بالقليل وهو الجهد بهذا المتاع الثاني والحطام الثاني من متاع الثاني. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم القدوة في التقوى والنموذج العالي وهو صلى الله عليه وسلم هو إمام المتقين. وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم هذه سماها آية النحمة. قالوا ادعى قوم محبة الله فأنزل الله تعالى عليهم آية النحمة.